بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أراضي الصلح، وتحدثنا حول هذه الأراضي، وأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه أشار إلى نقطة لا بأس أن نشير إليها، وهي قوله: وكيف كان، فلا خلاف ولا إشكال في أن للإمام عليه السلام أن ينقص ويزيد في الصلح بعد انتهاء مدته على حسب ما يراه من المصلحة، بل الظاهر أن ذلك لنائبه أيضا. بعدما تكلمنا عن أراضي الصلح أنه يقول بعد انتهاء مدة الصلح للإمام أن يختار أزيد أو أنقص مقدار الجزية التي عينه في المرحلة الأولى، بعد انتهاء المدة له أن يجدد النظر ويزيد أو ينقص أو حتى يبدل. والوجه في ذلك أنه الصلح يعني إذا انتهى يكون كالعدم، فلهم كالخط الأول لهم أن يختاروا ما يريدون المتصالحان، لهما الخيار في صلح جديد، حتى إذا جددوا الصلح السابق مددوا التمديد في الحجة إنشاء صلح جديد مضارع للصلح السابق، للعقد السابق. فعلى ذلك كلامه رضوان الله عليه من هذه الجهة لا إشكال فيه. وكما يقول للإمام أن ينقص أو يزيد في الصلح بعد انتهاء مدته، إنما وهذا على حسب القاعدة أن الإنسان الذي عقد مع الآخر إذا كان العقد محددا بزمان بعد انتهاء الزمان العقد يصبح كالعدم ولا أثر له بعد ذلك، له أن يجدد كمن استأجر بيتا لمدة سنة أو سنتين، بعد انتهاء مدة الإجارة هذا العقد انتهى أمده. حتى إذا جدد الإجارة تجديد الإجارة عبارة عن إجارة جديدة مضارع ومحاز للإجارة السابقة من ناحية القيمة وسعر وما شابه ذلك. في مسألة الصلح كذلك إذا كان الصلح محددا بزمان يكون هكذا، إنما الإشكال أن الصلح عادة ليس محددا بزمان، يعني عندما يستسلم هؤلاء المشركين أو الكفار أهل الكتاب، سواء هؤلاء الذين كانوا في داخل المسلمين يعني الذمي الذي دخل في بلاد الإسلام ويريد أن يعيش معهم سلام ورحمة الله، أو كان مواطنا فأسلم جمع كثير من الناس وبغي بعضهم، هؤلاء البعض غير مجبورين على الإسلام ولكن مجبورين على الاعتراف بالحكومة الإسلامية، واعترافهم بالحكومة الإسلامية عبارة عن أخذ ذمة، كما أن المسلمين يدفعون الزكاة ويدفعون بعض الأمور الشرعية، هؤلاء كذلك يقرر عليهم شيئا يدفعون إما على أموالهم أراضيهم وإما على أرقابهم، فهذا ليس محددا بزمان. عادة أخذ الجزية والذمة مستمر ما دام لم ينقض، الذمة مستمرة، لا الإمام ينقضه ولا هم يجوز لهم أن ينقضوا هذا الأمر. نعم إذا نقضوا هم خارجين عن الذمة، وعقد الصلح من الذمة. نعم الأمر الذي هو محدد بزمان عقد الهدنة، وإن شاء الله في المستقبل سوف نبحث عن الهدنة. هدنة محدد بزمان، بعض الفقهاء أفتوا بأنه لا يجوز أكثر من سنة، وبعضهم زادوا على ذلك، وبعضهم قالوا يجوز إلى 100 إلى 10 سنوات ولكن لا يجوز أكثر. هناك خلاف في الهدنة، هل يجوز الهدنة لمدة غير محدود أو لا بد أن يكون مدة محدودة؟ هذا الكلام إن شاء الله يأتي في المستقبل، ولكن نحن الآن بحثنا ليس في الهدنة، بحثنا في الصلح. الدخول أهل الكتاب تحت ذمة المسلمين، وعادة هذا أمر غير محدد. نعم، لو كان هكذا، لو في عقد صلح عقدوا على زمان معين، وهذا خلاف المتعارف، بعد انتهاء الزمان كما يقول صاحب الجواهر صحيح، ولكن المفروض أن عقد الذمة ليس مجالا لهذا البحث، ولذلك صاحب الشرائع محقق رضوان الله لم يتعرض لهذا الأمر، إنما صاحب الجواهر في انتهاء بحثه يقول لك كيف كان. فلا خلاف ولا إشكال في أن للإمام أن ينقص ويزيد في الصلح بعد انتهاء مدته على حسب ما يراه من المصلحة، بل الظاهر أن ذلك لنائبه أيضا. طبعا إذا كان هكذا، يعني إذا جعلوا له مدة وأجلا، كلامه صحيح، ولكن الأصل في باب الصلح ليس تحديد بالزمان، بل معناه ما دام هم أهل الوفاء بقرارهم الإسلام يفي لهم ولا ينقض العهد. وكذلك لنائبه، هذا شيء إذا قلنا أن النائب الإمام نائب فيما للإمام، وكما في بحث ولاية الفقيه محت هذا الأمر، أن فقهاء هم نواب أن أئمتنا عليهم السلام فيما لهم من الشأن في مقام إدارة الأمور، في مقام الحكومة، وليس في مقام التكوين. فعلى ذلك كلما الإمام عليه أن يجري في المجتمع من تنفيذ الأحكام الشرعية وإدارة أمور الناس، فلنائبه كذلك هذا الأمر، ولصاحب الجواهر رضوان الله عليه من الذين كان يؤكد على مسألة ولاية الفقيه، وفي كلام مضمون كلامه من لم يعترف بولاية الفقيه فهو لم يذق طعم الفقه، يعني كأنه يستفيد من أحكام الإسلام أن ولاية الفقيه من الحتميات ومن المسلمات. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذا الكلام لصاحب الجواهر رضوان الله عليه. ثم المحقق رضوان الله عليه يأتي بفرع آخر، وهو لو أسلم الذمي صغة ما ضرب على أرضه ذملك على الخصوص. هناك إذا كان بعض أهل الذمة أسلم بمجرد إسلامه، يقول الأرض له وما ضرب على أرضه من الجزية كذلك يسقط عنه، فهو يصبح في عهد من المسلمين أرضه له، وكذلك ليس عليه شيء من دفع الذمة، يعني دفع هذا. طبعا هذا الكلام منه رضوان الله عليه لابد أن يكون المراد القسم الأول من الصلح. قلنا الصلح على قسمين، قد يكون الصلح بأن الإمام يترك أراضي أهل الكتاب بأيديهم، يعني على ملكهم، وإنما يجعل عليهم الجزية. النوع الآخر إذا كان الإمام يأخذ الأراضي للمسلمين ولكن يتركها في أيدي أهل الكتاب على أن يستثمروا ويدفعوا مبلغا معينا إلى الحكومة الإسلامية، إلى الإمام. فعلى ذلك هذه المسألة التي ترى هنا، لو أسلم الذمي سغة ما ضرب على أرضه ومن ملكه على الخصوص، المراد إذا كان الصلح بمعنى إبقاء الأملاك في ملك أهل الذمة، وإنما جعل عليهم ضريبة أو خراج أو جزية. فعلى ذلك هذا المراد منه لابد أن نحمل على هذا الأمر، وهذا الكلام كلام صحيح. والسر في ذلك أن هذه الأراضي بقيت لهم، المفروض أن الإمام ما سلب عنهم الملكية، فملكية الأراضي لا زالت لهم، فإذا أسلموا فبالأولى أن تكون الملكية لهم، لا معنى بعد الإسلام يخرج عن ملكهم، فما دامهم كانوا غير مسلمين كانوا يملكون الأراضي، فإذا أسلموا فبقاء الملك في أيديهم لهم أمر مسلم. وكذلك لا يجوز أخذ الجزية من المسلم، هذا من الضروريات ومن مما أجمع عليه فقهاؤنا أن الجزية لا يجوز على المسلم، فإذا أسلم فهو مسلم ولا جزية عليه. ولا أشير إلى بعض الأمور، أحيانا نرى في بعض الأماكن المستبصرين يجعلونهم منحازا عن غير المستبصرين، وهذا كذلك أمر غير صحيح. يعني لا ترغب بين المستبصر وغير المستبصر، لا نفتح منفا للمستبصرين دون سائر الناس حتى يكون دائما هم يعني فرق بينهم وبين الآخرين. مجرد ما أسلم فهو مسلم كسائر الناس، أو إذا تشيع فهو شيعة كسائر الشيعة، فلا ينبغي التفصيل بينهما. وفي بعض البلاد أنا رأيت هذا التفصيل موجود، وبعض هؤلاء الشيعة السابقين يرون أنفسهم أعلى من المستبصرين، وهذا له آثار سيئة لا يناسب. فعلى ذلك من أسلم ليس الجزية على عاتقه، وكذلك ولكن إذا كان من أسلم كان الصلح الذي الأرض للمسلمين، هل كذلك يمكن أن نقول بعود الأرض إلى صاحبه إلى صاحبها؟ الظاهر أنه لا، لأنه بمجرد أخذ الأرض للمسلمين خرج عن ملكيته كسائر الغنائم. كما أن الغنيمة إذا أخذ من مشرك أو من كتابي ثم بعد ذلك أسلم هذه الأموال لا تعود إليه، لأن الأموال سلب عنه والأرض سلبت عنه، فبعد إسلامه الإسلام غير مؤثر في إرجاع ما سلب عنه. نعم إبغاء ما كان عليه نعم، ورفع ما يكون عليه كجزية نعم، ولكن الأراضي التي كانت له سابقا ثم سلبت عنه وصار للمسلمين ثم هو آمن بالله وبرسوله وبأئمة الهدى عليهم السلام بكل شيء، هذا لا دخل له لإعادة ما خرج عن ملكيته إليه. فهذا الأمر من المسلمات. وفي هذه المسألة مسألة لو أسلم الذمي سقط عنه سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص، المراد الملكها على الخصوص، لأن كل واحد ممن أسلم يعود الملك إليه، ولأن السر في ذلك هناك خلاف في أن يعني عندما يأتون إلى أرض الشرك أو أرض غير المسلمين يأتي الجيش، هؤلاء الذين كان لهم أملاك وقد أسلموا في تلك البلاد، بالنسبة إلى أموالهم المنقولة كل الفقهاء يقولون أموال المنقول لا يجوز نهبها وأخذها منهم، بالنسبة إلى أراضيهم بيوتهم وأراضيهم هل الأراضي تبقى في ملكهم أو لا؟ هناك خلاف من الفقهاء، من يقول أن الأراضي تابع للمجتمع لا تابع لكل فرد فرد، فإذا كان بعض أهل البلد بلد الذي كان من بلاد الشرك من بلاد الكفر الذي عاش فيهم كان له أرض، بمجرد استيلاء المسلمين على تلك المنطقة كل الأراضي المحياة يكون للمسلمين سواء كان لمسلم أو لا. ولذلك إشارة في هذا الأمر على الخصوص، يعني كل من أسلم منهم ولو كان سائرهم لم يسلموا ويعيشوا فيما بين أهل الذمة ولكن أسلم، إذا أسلم بعد ليس عليه الجزية والأرض يبقى له. هذا السر تأكيد على الخصوص. وهذا الأمر أمر مسلم ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في هذا الأمر، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المحقق يعلق عليه يقول كما في الغنية والقواعد والتبصرة والإرشاد والمنتهى والتحرير والتذكرة وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع الأول. الإجماع الأول إجماع على أنه لا يجوز الجزية على مسلم، لأنه كالجزية أو جزية، إما يجعل هذا كالجزية يعني ما يجعل على أضرار الصلح هذا ليس جزية ولكن كالجزية، أو لا هو جزية واقعا، الجزية جعل على أراضيهم ولا شيء منهما على مسلم اتفاقا نصا وفتوى، يعني فتوى الفقهاء كما رأيتم هذا الأمر، وكذلك فتوى يعني النصوص التي وردت حول هذا الأمر. إلى هنا كان كلامنا حول الصلح. وطبعا هناك الفرع الرابع أو النوع الرابع من الأراضي يقول مصنف رضوان الله عليه: وكل أرض أسلم أهلها عليها. في الفرع السابق هؤلاء الذميين جعل على آثارهم الذمة على أراضيهم، ثم أسلم واحد اثنين منهم. ولكن هنا في هذا الفرع كلامنا في أرض كان بيد الكفار يعيشون بحريتهم ولم يكن بينهم وبين الإسلام ذمة، ثم هم جاءوا إلى الإسلام وقالوا أعلنوا إسلامهم، كما كان بعد فتح مكة، بعدما فتحت المكة المكرمة كثير من البلاد كانوا يأتون إلى مدينة المنورة وكانوا يعلنون إسلامهم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كثير من الناس في القرى في أماكن مختلفة يأتون إلى مسلمين ويعلنون إسلامهم، ولكن بعضهم كان يأتون ولا يعلنون إسلامهم، يجعلون الذمة فيما بينهم وبين الإسلام من دون حرب، كأهالي نجران جاءوا إلى المدينة المنورة وبعد الحوار مع رسول الله حتى انتهى الأمر إلى المباهلة، بعد ذلك ما أسلموا هؤلاء النصارى، إنما أخذوا أخذ الذمة فيما بينهم وبين المسلمين. ولكن قد لا هؤلاء يسلمون، إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فهم كسائر المسلمين أراضيهم لهم قطعا. وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها، يعني إنما كسائر المسلمين عليهم زكاة ما في أموالهم. هذا الكلام كذلك صاحب الجواهر يقول: كما صرح به في النهاية والسرائر والجامع والنافع والإرشاد والتبصرة والقواعد والتحرير والتذكرة والمختلف واللمعة والروضة والمسالك وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا بعد معلومية حقن الإسلام الدم والمال، كأنه ذكر الأغوال وذكر الدليل. سمى هذه الكتب من الفقهاء الكبار الذين تعرضوا لمسألة الجهاد كلهم اتفقوا على هذا الأمر. ثم يقول: معلومية حقن الإسلام الدم والمال، أدلة التي تدل على أن الإسلام موجب لحقن الدم والمال يفيد أن أموالهم لهم ومن أموالهم أراضيهم، فعلى ذلك الأراضي لهم لا يؤخذ منهم. نموذج من كلام الفقهاء، مثلا كلام للشهيد الأول: لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط. هنا تعبيره: لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، إما المراد منه بقاء الأراضي على ملكهم، وإما المراد من هذا الأمر ملكوها يعني من قال بأن الأراضي ليس لغير المسلمين، الأراضي للإمام عليه السلام، وإنما أجازوا إحياء الأراضي لشيعتهم، إذا الشيعة أحيوا الأراضي فهي لهم، وإذا غير الشيعة أحيوا الأراضي فليس لهم. هناك كذلك ذكر بعض الفقهاء أن غير الشيعة إذا أحيت الأرض فهو أولى بها، يجوز لها أن يزرعها ويستفيد منها، ولكن الأرض ليس له. فإذا جاء إمام الحجة عليه السلام يأخذ الأراضي منهم كما ورد في بعض الروايات. وبعضهم يقولون أصلا لا يملكون ولا يستحقون شيئا، ولكن فقهاء كثير من الفقهاء يقولون لا فرق بين المسلم وغير المسلم، من أحيا أرضا فهي له، فعلى ذلك الأراضي تبقى ملكهم. بالنسبة إلى ملكية الأراضي كذلك في المستقبل القريب إن شاء الله نبحث. هناك قول بأن الأراضي لا يمكن أن تملك، الأراضي إنما الإنسان أرض تختص به، معنى أن الانتفاع من الأراضي لمن أحياها أو لمن اشتراها، أرض المحيات اشترى من شخص آخر، فهو ليس رغبة الأرض ملكا لأحد، رغبة الأرض ملك لله بالمعنى الحقيقي، الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. وإنما الإنسان يستطيع أن يتصرف في الأرض ويستفيد ويستثمرها، لما دام هو يستثمرها فهو أولى من الآخرين، وإذا تركها فيصير إلى ملك الآخرين. هذا بحث إن شاء الله في المستقبل. وبعض الفقهاء يقولون هناك فرق بين من ملك الأرض بالشراء فهو بزوال الحياة لا تخرج من ملكه، ومن أحيا الأرض أم ملك الأرض بالإحياء بزوال الحياة يخرج من ملكه. أنا كل عام هنا هذا التعبير منه رضوان الله عليه، لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، يعني ملكوها من جديد، أو يستمر ملك تستمر ملكيتهم عليها. وكذلك كلام آخر في الروضة في الشهيد رضوان الله عليه في شرح الجمعة: كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص، يتصرفون فيها كيف شاءوا وليس عليهم فيها سوى الزكاة. يعني يذكر الحكم ويذكر نماذج أو مصادق ممن شملهم هذا الحكم، وهو أهل مدينة الذين أن رسول الله لم يرفع عليهم سيف، إنما هم دعوا رسول الله ليأتيهم، والبحرين وأطراف اليمن. وكانت هناك مناطق أخرى كذلك أسلموا طوعا. والروايات كذلك ناطقة بهذا الأمر، إنما نذكر بعض هذه الروايات. منها الرواية ما رواه الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد بن إيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، هذه الرواية سابقا تعرض مفصلا، بس الآن نكتفي بمقدار الذي نكون مكانا لاستشهاد في بحثنا. ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر. العشر ونصف العشر عبارة عن الزكاة فيما أمر منها، وما لم يأمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يأمره وقال للمسلمين. بالنسبة إلى أرض غير المعمورة، إذا ما أمر الأرض إن شاء الله نبعث فلسطة. هنا يقول: ومن أسلم فيما أمر منها، ومن لم يأمر منها أخذه، يعني أخذه الوالي فقبله ممن يأمره. سنده كما رأيتم سند سهيل ودلالته واضحة. ورواية أخرى كذلك ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سري بالسماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما أمروه منها، لما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وقال للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما سمع رسول الله قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلوا قبل الأرض والنخل وقد قبل رسول الله خيبر قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض الأوش بنصف الأوش في حصصهم ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله عن وتن وكانوا أسراء في يده. هذا الحديث سنده ضعيف بمناسبة ابن أشيم ولكن الدلالة قال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده فهذا ما نحن نريد في هذه المسألة الذين أسلموا في أرضهم طوعا تركت أراضيهم في أيديهم من أسلم طوعا تركت أرضه في يده مضافا إلى قوله في آخر الحديث إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر والنصف العشر هذا كذلك أسلموا وجعلوا عليهم العشر يعني أسلموا فتركت أراضيهم لهم ولذلك إنما يتعلق بهم العشر ونصف العشر جعل العشر ونصف العشر دليل على أنهم الأرض لهم لأن الجزية يجعل أكثر من ذلك نصف أو ثلث أو ما شابه ذلك فهذا الدلان يدلان على أنه من أسلم على أرضه من الكفار فتبغى الأرض له ويستفيد من أرضه وإن شاء الله بحثنا في أيام القادم بالنسبة إلى ما جعله المصنف الظنوان خاتمة لهذا البحث الأراضي حول أنه هل الأراضي تملك أو لا تملك وكيفية تملك الأراضي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.